الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه قراءة ثانية في المنظومة البيقونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له ولوالديه وللسامعين أجمعين وذلك في اليوم العشرين من شهر شوال لسنة 434 بمسجد أهل الحديث والأثر بمركز بدر بمحافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية. وكانت القراءة الأولى في يوم الأحد الماضي 18 من شهر شوال لسنة 434. قال الناظم رحمه الله في البيت الخامس: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق في الدرس السابق والماضي أن تكلم المصنف رحمه الله على أقسام الحديث وذكر أولها وهو أشرفها وهو الحديث الصحيح. والحديث الصحيح ذكر علماء له تعريف وشروط. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ نعم، قل أبو عثمان. اتصال السند، عدالة الراوي، تمام الضبط من الراوي، الخلو من الشذوذ والعلة القادحة. خمسة شروط. من يذكرها مرة أخرى؟ تفضل. اسمك إيه؟ محمد. أحمد. أحمد إيه؟ أحمد مصطفى. تفضل. اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة القادحة، ضبط الراوي، عدالة الراوي. أحسن. وتكلمنا عن هذه الشروط الخمسة إلا الضبط. والضبط قسمه العلماء إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يحفظ الراوي ما رواه وعلامة ذلك أن يأتي بكل ما سمعه كما سمع. وضبط الكتاب أن يصون كتابه عن أي شيء خارج عنه. ثم قال المصنف رحمه الله طه البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو الحديث الحسن. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت. المعروف طرقا يعني طرقه معروفة. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رجاله أخف في الضبط من رجال الحديث الصحيح. يبقى إذن الحديث الحسن تماما هو الحديث الصحيح، والفارق بينهما في شرط ضبط الراوي. فالحديث الصحيح تام الضبط، والحديث الحسن خفيف الضبط. وأما من جهة العمل به فيجب العمل بالحديث متى صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحا كان أم حسنا. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يبقى قوله الحسن لذاته يدل على أن هناك حسنا لغيره. فالحسن لذاته هو تماما الحديث الصحيح، ولكن بدل أن تقول تام الضبط تقول خفيف الضبط. وعليه يكون تعريف الحديث الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. والعمل به واجب كما ذكرت آنفا، ولكن منزلته من جهة الصحة أقل رتبة من الحديث الصحيح. أما الحسن لغيره فإنه في الأصل حديث حسن أم ضعيف؟ ضعيف، ولكن لم يشتد ضعفه وتعدلت طرقه. يبقى إذن الحديث إذا تعدلت طرقه بشرط ألا تشتد طرقه ضعفا فإنه يرتقي ويعلو إلى درجة الحديث الحسن لغيره. وهذا الحديث الحسن لغيره والحسن لذاته يجب العمل به سواء كان في أبواب العقائد أم الأحكام. وأخطأ جدا من كتب من بأنه لا يجوز العمل بالحديث الحسن لغيره في باب الصفات والأحكام، هذا في باب الصفات والعقائد، فهذا غلط. وإنما يجب العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعندنا كما سبق أنواع الحديث الصحيح، قلنا أن مراتب الحديث الصحيح كم؟ 7. وأنواعه كم؟ 2. ما هما يرجن؟ صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لغيره ما هو؟ حديث حسن لذاته تعدلت طرقه فارتقى إلى الحديث الصحيح لغيره. نعم. وأما الحسن أما الصحيح لغيره كما ذكرت آنفا هو في الأصل حسن تعدلت طرقه ارتقى إلى الصحيح لغيره. ومتى صحت نسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام يجب العمل به. والأحاديث المكذوبة والموضوعة كتب فيها العلماء، ومن أوسع ما كتب في ذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي في 4 مجلدات، إلا أنه غفر الله له قد وهم فأدخل حديثا في صحيح مسلم في كتابه الموضوعات، غفل أو الفرج ابن الجوزي مع فحولته في الوعظ رحمه الله، إلا أنه غفل فأورد في موضوعاته حديثا في صحيح مسلم. وأيضا ابن عراق له كتاب يسمى تنزيه الشريعة المرفوعة أيضا في 2 مجلدين في الموضوعات. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر.
نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث الصحيح والحديث الحسن شرع في بيان الحديث الضعيف قائلا: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام هكذا عندكم أقساما ولا أقسام؟ وهو أقسام كثر. هذا هو القسم الثالث من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث الضعيف. والحديث الضعيف هو ما ليس بصحيح ولا حسن، وحكم العمل به لا يجوز العمل به على الصحيح. لا، أما في الأحكام فلا يجوز العمل به، وأما في باب فضائل الأعمال فتنازع العلماء هل يجوز العمل بالضعيف أم لا. والأظهر والله أعلم واختيار شيخنا أنه لا يجوز العمل به، لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأنه ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاف في فضائل الأعمال أم في الأحكام. ولا يجوز الإنسان أن ينسب حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ضعفه إلا إذا بين ذلك، لأن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقوله عليه السلام كما عند مسلم في مقدمته: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من الأحاديث المتواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحمد لله، قد كفانا الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالأحاديث الصحيحة وبالآيات العزيزة في الكتاب العزيز، وما فما فيهما كاف ولله الحمد. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
شرع هنا في بيان أقسام الحديث من حيث الإضافة، فلما ذكر أقسامها مجملة صحيح وحسن وضعيف، شرع في بيانها من جهة إضافتها إلى من نسبت إليه، فقال في البيت السابع: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا هو القسم الرابع والخامس من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، هو الحديث المرفوع والحديث المقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والقول كقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: من غش فليس منا. والفعل كما سمعتم في حديث نسكه للشاه وحلقه لشعره عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، واقتدى به الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. والإقرار كان يسمع من الصحابة شيئا فيقرهم عليه، كما في حديث جابر في الصحيح، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. ويدخل في ذلك يعني في المرفوع، والمقصود بالعزل العزل عن المرأة، إذا كان يأتي أهله وأراد أن يقذف خارجها هذا جائز، كنا نعزل والقرآن ينزل. ولكن يشترط في ذلك ماذا؟ إذن الزوجة، لأن هذا حق له. فيقول جابر رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. وما فائدة القرآن ينزل؟ يعني أن الرسول ما زال حيا، لأن الوحي انقطع بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إقراره عليه الصلاة والسلام، هذا إقراره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسكت على باطل أبدا وعلى منكر أبدا عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى شيئا وسكت عليه فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا هو الحديث المرفوع. ثم قال: وما لتابع هو المقطوع. هذا هو القسم السابع، وهو نعم أو صفة، كان يوصف حاله عليه الصلاة والسلام في أمر ما. وما لتابع هو المقطوع، هذا هو القسم السابع وهو المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي دون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديث مقطوع. يسمى حديثا مقطوعا. وهذا المقطوع هل تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من قول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الصحابي من السنة كذا، وإذا قال التابعي من السنة كذا، يعني في حديث أنس رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك: من السنة إذا تزوج الرجل أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. يعني إذا كان عنده امرأة وتزوج بكرا فإنه يبيت عندها أولا سبعا ثم يقسم بعد ذلك، وأما إذا تزوج امرأة ثيبا فإنه يبيت عندها ثلاث ليال ثم يقسم بعد ذلك. فقول أنس هنا: من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، هذا له حكم المرفوع أم الموقوف؟ المرفوع. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام معاصره، فلا شك أن حينما يقول من السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو قال التابعي من السنة كذا فهل له حكم مرفوع؟ تنازع العلماء في ذلك، والأظهر أنه ليس له حكم مرفوع، ولكن أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، البيتوتة تكون متى؟ بالليل. لبعض الناس فهم من هذا الحديث أنه لا يخرج من البيت، إذا تزوج يجلس أسبوع من الخميس للجمعة ما يطلعش. كنا نزور أحد الإخوة في بلد مجاورة، أبو حمص، بلد عبد الرحمن موجود، فلما جاء كنا عنده وخرجنا لصلاة المغرب فيما أذكر أو العصر، فجاء عند الباب وقال مع السلامة، قلت له اطلع يلا اطلع الجامع يلا صلي، قال لا، الرسول يقول في حديث أنس: من السنة أن يبيت عند البكر سبعة وأنا متزوج وقدامي كم يوم لسه. ففهم من الحديث ماذا؟ يبيت يعني يبيت ليل ونهار لا يخرج من البيت، لا هذا غلط، إنما هذه البيتوتة تكون بالليل. ولذلك القسم بين النساء لمن عدد النساء يجب عليه أن يعدل في الليل أم في النهار؟ في الليل، أما في النهار له أن يجلس عند من شاء، أما في البيات بالليل يجب عليه أن يعدل في المبيت، يجب عليه أن يعدل في المبيت. فيعدل المعدد في أربعة أشياء: في المبيت والنفقة والكسوة والسكنة. ولكن لو هل يعدل في السكنة؟ يعني إذا اشترى أجر لامرأة شقة لازم يؤجر للثانية مثلها تماما، ولا شقة تصلح لحالها؟ يعني واحدة عايشة في الزمالك ولا في مدينة نصر في مكان راقي، واحدة عايشة في عزبة أو قرية، لو الزمالك سكنتها في عزبة هتنفع؟ سكنتها في المنصورية هتنفع؟ هتقول مجنون، لا يمكن. فيأتي لها بمسكن يصلح لمثلها ولو كان أعلى أو أدنى. إذا قال الفقهاء: لو أن المرأة في بيت أبيها خادم لها يخدمها واشترط القادم عند العقد يجوز لها ذلك، إذا اشترطت وافق زوجها يجوز لها ذلك. نعم. يبقى إذن ما قاله الصحابي من السنة كذا له حكم المرفوع، أما ما قاله التابعي فالأظهر أنه ليس له حكم المرفوع. الوقت انتهى ولا بقي؟ بقي كم؟ نعم. طيب. نعم طيب أكمل لا بس. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والمصطفى أصلها المصطفى بالتاء. قوله ولم يبن يعني لم ينقطع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه أنه ميتة لا يجوز أكل. لو واحد قطع رجل بقرة وقال خذ يا عباس هدية كلها، هل يجوز هذا؟ لا، هذه ميتة. ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميت لا يجوز. فقوله ولم يبن يعني لم ينقطع، اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انقطع هذا الإسناد يسمى حديثا منقطعا وليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يشترط في الحديث الذي نسميه أنه مسند أن يتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع الإسناد في أثنائه، في أثناء الإسناد لا يكن هناك انقطاع بين الرجال، هذا يسمى حديث مسند. نعم.
قال الراوي، قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم، قلنا أن الأصل في المصطفى أنها المصطفى، فاجتمعت الصاد مع التاء وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب طاء فتصير المصطفى، وهو مأخوذ من الاصطفاء والاختيار. والله جل وعلا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفاني من كنانة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واختاره وفضله على سائر خلقه، على سائر أنبيائه ورسله وعلى سائر البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما بسمع كل راو يتصل. فالمتصل في كلام المؤلف هنا هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا، فاشترط له شرطين: السماع، يسمع كل راو ممن فوقه، وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا المصطفى يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اشترط شرطين: السماع لكل راو ممن فوقه، واتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عن من فوقه إلى منتهى، ولا يشترط أن يكون السند وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه يدخل في ذلك الحديث الموقوف على الصحابة بهذا التعريف، يكون هذا الحديث متصلا، وهذا التعريف أفضل، لأن المتصل المهم فيه أن يكون السند متصلا بخلاف المرفوع، وبه يفرق بين المرفوع والمتصل. فلو اتصل إسناده ولم يحدث في أثنائه انقطاع ووصل إلى الصحابي فهذا يسمى حديث مرفوع أم متصل؟ متصل. أما إذا اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى حديث مرفوع. نعم.
قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى.
نعم، أكمل.
كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
قال رحمه الله تعالى في القسم الثامن في هذا النظم، وهو الحديث المسلسل. والمسلسل لغة اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد. وأما اصطلاحا فقال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: هو عبارة عن تتبع رجال الإسناد، عفوا عن تتابع رجال الإسناد. قال ابن الصلاح في علوم الحديث له: وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد. اكتب لنا هذه التعريفات مهمة وهي محل أسئلة. تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. وعليه فالحديث المسلسل من نعوت وصفات المتن أم السند؟ السند. والسند تعرفه ما هو؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فهو المتن. أما المتن فالكلام الذي يوصل إليه السند. فعلى هذا التعريف للمسلسل يكون متعلقا بنعوت الإسناد لا بنعوت المتن. أما المرفوع الحديث المرفوع فمتعلق بالإسناد أم بالمتن؟ بالمتن. هل هو كلام من؟ كلام الصحابي أم كلام فيسمى موقوفا أو كلام التابعي فيسمى مقطوعا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا؟ وأما الحديث الصحيح فمتعلق بماذا؟ بالسند أم بالمتن أم بكليهما؟ بكليهما. فيشترط فيه صحة السند وصحة المتن من الشذوذ والعلة القادح. فقد يكون الحديث سنده صحيحا ولكنه قد يكون شاذا. ومثلنا بحديث ابن مسعود بحديث ابن عباس عفوا عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، فقال أبو رافع بل نكح النبي وهو حرام، قال أبو رافع يعني محرما بل نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني تحلل من إحرامه. والمسلسل ينقسم إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، يكون صفة للرواية والتحمل أو يكون صفة للرواة أو حالهم. ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى ثمانية أنواع. وتعقبه ابن الصلاح قائلا والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية ولا انحصار ذلك في ثمانية. أما قول المصنف رحمه الله الناظم مثل أما والله أنبأني الفتى، فهذا مسلسل بماذا؟ بصفة الرواية والتحمل. من الذي تحمل هنا؟ أما والله أنبأني الفتى. نعم صفة الرواية أنبأني، والتحمل قد يتحمل أيضا الصغير والكافر، ولكن لا يجوز له أن يروي إلا بعدما يسلم في حق الكافر أو يبلغ في حق الصبي، لما عند البخاري من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن يعني قربة معلق وأنا صغير. فهذا رواه محمود بن الربيع وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم تحمله، ثم رواه بعدما كبر بعدما بلغ رضي الله عنه أرضاه. وقوله كذاك حدثنيه قائما، هذه لصورة المسلسل بماذا؟ صفة الراوي، يعني حينما حدثه الراوي كان قائما. وأيضا من صور ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال يا رسول الله أعلى أفقر مني في حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهر متوين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس، يعني حتى يأتيك الفرج من عند الله عز وجل. فجلس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل أو بعرق من تمر، يعني مكتل فيه تمر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذه فأطعمه أهلك، ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا غاية ما يصل إليه ضحكه. وأما أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم فكان تبسما ولم يكن يقهقه أبدا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته. لهواته يعني مؤخرة الفم، لسان المزمار الذي يسمى لسان المزمار. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، إنما كان يبتسم، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك. وإذا ضحك غاية ما يكون وتبدو نواجذه، والنواجذ هي مقدم الأسنان. الإنسان إذا ضحك حتى قهقه فهذه علامة الغفلة، أنه غافل عما ينتظره في الآخرة، ولذلك لم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما الفائدة من معرفة هذا التسلسل بالصفة أو حال أو صفة الراوي أو غيره؟ هذا يدل على ضبط الراوي تمام الضبط، على ضبط الراوي تمام الضبط. وأنس لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، فكان يسلم على الصبيان إذا مر به. ومن روى عن أنس كان يفعل ذلك، ومن روى عن من روى عن أنس كان يفعل ذلك. اتباع، امتثال، تنفيذ للنصوص فورا بلا جدال ولا نقاش. اتباع، رأيناك خلعت فخلعنا، كان النبي يسلم فيسلم أنس، ومن روى عن أنس يسلم على الصبيان، ومن روى عن من روى عن أنس يسلم على الصبيان. منهج، منهج أجمل شيء بعد توفيق الله وهداية العبد أن يكون له إسناد، له ظهر يتكئ عليه، علم ورثه عن العلماء وأخذه عن العلماء، وعلم موزون ليس فيه اضطراب. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.